السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه الطيبة المباركة بكل خير، وأسأل الله بمنه وكرمه وجوده وفضله وبره وإحسانه وتوفيقه وامتنانه كما جمعني وإياكم في هذا المكان على هذا الخير أن يجمعني وإياكم دائما على خير، ثم يتفضل علي وعليكم بأن يجمعني وإياكم في جنة الخير. وأحمد الله إليكم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل ولا عديل ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله، نبي شرح الله له صدره ويسر له أمره ورفع في الدارين ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة والدين. نسينا في ودادك كل غالي، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرف النلام وما علينا، تسلى الناس بالدنيا وإن لعمر الله بعدك ما سلينا. أما بعد، فيا معاشر الآباء والإخوة والأبناء، هذا لقاء طيب مبارك نتحدث فيه عن حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وسلوة أفئدتنا، نتحدث عن خير خلق الله أجمعين وعن خليل رب العالمين، نتحدث عن نبينا المصطفى والنبي المجتبى سيدنا وسيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لن نتحدث عن سنته وسيرته جميعا، فذاك لا يمكن أن يحد أو يعد بمكان أو زمان، لكني سأتحدث عن سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم وحاله في السفر، بل أقول أيها الأحبة لن أتحدث عن هذا كذلك، فهذا بحر واسع عميق كبير الأرجاء واسع الأنحاء، لكني سأتحدث عن هديه وسنته وسيرته صلى الله عليه وسلم في سفره وأحواله مع أهل بيته مع أسرته في السفر. كيف كان يعاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان عليه الصلاة والسلام يأخذهم معه؟ كيف كان حال نبينا وصفينا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حاله مع أهله في حال السفر؟ فمن المعلوم والمفهوم أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسافر أيها الأحبة للسياحة ولا للمتعة ولا للنزهة، أسفاره صلى الله عليه وسلم أسفار جادة، فإما للجهاد في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله عز وجل، وإما للنسك بحج أو عمرة، وإما للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وإما مرة واحدة للهجرة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه أسفاره صلى الله عليه وسلم، أسفار بمقاييسنا نحن أيها الأحبة أسفار جادة جدا لا متسع فيها أيها الأحبة للعلاقات الإنسانية ولا للعلاقات الأسرية، لكنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يفيض من إحسانه وحنانه ولطفه وعطفه وعنايته ورعايته لأهل بيته ما يفوق الوصف والخيال، لا أقول في حال الحضر وإنما في حال السفر. ومن ذلك أيها الأحبة أنه صلى الله عليه وسلم كان من هديه في السفر أنه إذا أراد أن يسافر كان يقرع بين نسائه، فمن وقعت عليها القرعة خرجت معه، وهذا يدل على عدله صلى الله عليه وسلم، فهو أعدل الناس وأكمل الناس وأحكم الناس عليه الصلاة والسلام، جاء بالحق من ربه والقسطاس المستقيم، فكيف له أن يجور عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يقول من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء في يوم القيامة وشقه مائل. ولذلك عليه الصلاة والسلام كان أعدل الناس مع نسائه، بل كان حتى في حال مرضه في الأيام الأخيرة من موته عليه الصلاة والسلام كان لا يستطيع أن يمشي على قدميه من شدة ما ابتلاه مولاه من المرض، فكان يحمل بين الرجال، وكان ينقل من بيت إلى بيت ومن زوجة إلى زوجة، وكان ربما يقول عليه الصلاة والسلام: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ هو في الحقيقة يريد بيت عائشة رضي الله عنها لشدة حبه لها رضي الله عنها، لكن ما كان يريد أن يفتأت على حقوق النساء الأخريات. ولذلك من حبهن رضي الله عنهن لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اجتمعنا وتشاورنا وجئنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلنا له: يا رسول الله، انظر أي بيت تريد تمرض فيه، يعني اختر البيت الذي تريد حتى تمرض فيه، لا تنقل بين الرجال من بيت إلى بيت ومن مكان إلى مكان. فقال صلى الله عليه وسلم، وتأملوا إلى ما قال، قال: أو كلكن على ذلك؟ يعني كل النساء على هذا القول؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إني أريد بيت عائشة. فذهبوا به إلى بيت عائشة، فمرض فيها في بيتها رضي الله عنها في الأيام الأخيرة من حياته، ومات في بيتها وفي ليلتها. تقول هي رضي الله عنها وهي تظهر المنة لله عز وجل كيف أن الله قبض رسوله في ليلتها وفي بيتها، تقول رضي الله عنها: إن من منن الله علي أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي في حجرتي وفي ليلتي وبين سحري ونحري وخال طريقه ريقي. مات في ليلتها وفي حجرتها وبين سحرها ونحرها، كان صلى الله عليه وسلم هكذا مضطجع عليها، وخال طريقه ريقها وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يجود بنفسه ويتغشاه الموت، دخل عبد الرحمن رضي الله عنه أخو عائشة وكان في فمه مسواك، فنظر صلى الله عليه وسلم إلى المسواك في فم عبد الرحمن، فلاحظته عائشة ولم يتكلم ولم يطلب منها، لكن من حبها له أدركت ماذا يريد دون أن ينبس ببنت شفة، فقالت: يا رسول الله، أعطيك المسواك؟ تقول: فأشار برأسه، ما استطاع من شدة المرض أن يتكلم، وإنما أشار برأسه: أي نعم. قالت: فأخذته من عبد الرحمن وأعطيته للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه فاشتد عليه، السواك قاسي، تقول: ألينه لك؟ فأشار برأسه عليه الصلاة والسلام، تقول: فأخذته وقضمته، لينته بأسنانها، وهنا جاء الريق منها، فدفعته إليه، فأخذه صلى الله عليه وسلم فاستاك به واشتد به صلى الله عليه وسلم، ثم رفع بيده إلى السماء وقال: بل الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى، وسقطت يده وفاضت روحه ومات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن كان من سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يسافر يقرع بين نسائه، فمن وقعت عليها القرعة خرجت معه، إلا في سفر واحد. هذا السفر هو أيها الأحبة حجة الوداع، أخذ النساء جميعا معه عليه الصلاة والسلام، وقال لهن: هذه ثم الزمنا ظهور الحصر، يعني هذه الحجة فقط، ثم بعد ذلك فلتبقين في المدينة في بيوتكن ولا تخرجن إلى مكة للحج مرة أخرى. من حرصه عليهن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فخرجن معه، وكانت زمالة النبي صلى الله عليه وسلم مع زمالة أبي بكر على بعير واحد، يعني متاع النبي عليه الصلاة والسلام في السفر كان مع متاع أبي بكر رضي الله عنه على زمالة واحدة، على بعير واحد كان لأبي بكر. ما هو متاع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ما هو أثاثه؟ ما هي ممتلكاته؟ أزهد الناس في الدنيا، ما كان يأخذ منها إلا اليسير صلى الله عليه وسلم، مع أنه لو شاء لجعل الله هذه الجبال وهذه الأودية ذهبا وفضة بين يديه صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يريد، يقول: مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هكذا كان أزهد الناس في هذه الدنيا، لأنه أعلم الناس بالدنيا، يقول سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه: مر صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة بشاة ميتة شائلة برجلها، يعني ميتة منتفخة مجيفة أجاركم الله وحماكم، فمر عليها عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أترون هذه هين على صاحب؟ وجلست بجوار أبي بكر يعني أبوها. تأملوا إلى تقارب النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة في جسدها، فتقارب القوالب دليل على تقارب القلوب. تقول: فجلس رسول الله بجوارها وانتظرنا البعير الذي عليه الزمالة، فطال المكث ولم يأتي الغلام بذلك البعير، ثم جاء الغلام بغير بعيره، فقال له أبو بكر: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة، يعني ضيعته في الليل البارح. قال أبو بكر: بعير واحد وتضيعه؟ ثم قام أبو بكر يضربه على كفه ويقول: بعير واحد وتضله؟ الحقيقة متاع النبي صلى الله عليه وسلم أهم عند أبي بكر من متاعه هو، وضاع مع البعير، فجعل يغضب أبو بكر على ذلك الغلام. طيب ماذا فعل رسولنا عليه الصلاة والسلام في هذا الحال؟ تقول أسماء: فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: انظروا إلى هذا المحرم ماذا يفعل، وأشار إلى أبو بكر، قال: انظروا إلى هذا المحرم ماذا يفعل. يعني أبو بكر عندما كان يضرب الغلام على يده ويقول: بعير واحد وتضله، فما لبث أن جاء البعير ساقه الله عز وجل إليهم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مع نسائه وجاءوا إلى مكة، وعندما بلغوا وادي سرف حاضت عائشة رضي الله عنها وحزنت، فدخل عليها صلى الله عليه وسلم وهي بها تبكي، قال: ما لك؟ نفستي؟ يعني جاءت الدورة، جاء الحيض. قالت: بلى يا رسول الله. قال: ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، يسلي عنها ويسري عنها، ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اعمل ما يعمل الحاج إلا ألا تطوفي بالبيت. وجاءت معه وطافت وسعت وقامت بأمور الحج جميعا. وبعد الحج أيها الأحبة، علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها في خبائها تبكي، فذهب إليها قال: ما لك؟ قالت: يا رسول الله، يعدن النساء بنسكين وأعود بنسك واحد. يعني النساء النبي عليه الصلاة والسلام طفنا، يعني أخذنا عمرة ثم أهللنا بالحج، وهي أهلت بالحج لم تأخذ العمرة. تقول: طفنا النساء مرتين بالبيت وأنا طفت مرة واحدة، يعني نساؤك أزواجك طفنا بالبيت مرتين وأخذنا نسكين وأنا أعود بنسك واحد. فابتسم صلى الله عليه وسلم وقال: يا عبد الرحمن، أخوها أعمر عائشة من التنعيم. فذهب عبد الرحمن بها إلى التنعيم، ودفع صلى الله عليه وسلم بأصحابه وخرجوا من مكة. الآن أيها الأحبة، نبينا صلى الله عليه وسلم يخرج بتقريبا 100,000 من الصحابة الذين حجوا مع رسول الله في حجة الوداع، 120,000. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة وظل في أعلاها. الآن ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ هل يمشي بالصحابة 100,000 نسمة ويعود بهم إلى المدينة، أم يبقى ينتظر امرأة حتى تنتهي من نسكها؟ ماذا يصنع عليه الصلاة والسلام؟ ما هو الخيار الأصعب؟ الخيار الأصعب أن يقول للـ100,000: ابقوا من أجل امرأة. وهذا الذي اختاره عليه الصلاة والسلام، ظل في أعلى مكة حتى فرغت عائشة رضي الله عنها من عمرتها في آخر الليل، فجاءت قبيل الفجر مع أخيها عبد الرحمن ثم قال لأصحابه: ادفعوا، يعني بسم الله دفعنا مشينا. أي تكريم أعظم يا إخواني للمرأة، أعظم من هذا التكريم الذي جاء به الرسول العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ 100,000 أو يزيدون ينتظرون امرأة حتى تنتهي من عمرتها. وأي إحسان منه عليه الصلاة والسلام لزوجاته ولنسائه أعظم من هذا الإحسان؟ تشتكي أم سلمة رضي الله عنها في حجة الوداع أنها مريضة موعوكة ولا تستطيع أن تطوف بين الناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انتظري حتى نصلي الفجر وطوفي خلف الناس على بعيرك. فانتظرت حتى شرع صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، ثم ركبت على بعيرها وطافت حجرة عن الناس، أي تطوف بعيدا عن الناس على البعير. فأشفق عليها صلى الله عليه وسلم ودلها على الأيسر والأسهل. وما خجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم. وعندما اشتكت في سفرها سودة رضي الله عنها في مزدلفة، اشتكت أنها امرأة ثبطة، يعني رجل امرأة ثقيلة في جسدها وكبيرة في جرمها في جسمها، وهي امرأة أيضا كبيرة في سنها، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع من مزدلفة قبل الناس حتى تجتنب حطمة الناس. فأشفق عليها عليه الصلاة والسلام فأذن لها أن تدفع بعد مغيب القمر، وهذا والله من تيسيره عليه الصلاة والسلام على أهل بيته. من المواقف العجيبة التي مرت في ذلك السفر أن صفية بنت حيي رضي الله عنها، وهي التي تزوجها عليه الصلاة والسلام في السنة السابعة من الهجرة بعد فتح خيبر، كانت من أفضل نساء النبي عليه الصلاة والسلام ظهرا، يعني بعيرها كان بعيرا ممتاز، نخب أول من أفضل الأباعر. لكنه سبحان الله ورسول الله قافل إلى المدينة، جلس في واد وحرن، حرن يعني برك البعير ولم يتحرك، رهبوه رغبوه حاولوا بما أوتوا أن يحركوه فما تحرك البعير من مكانه. طيب ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يقول لأصحابه ادفعوا امشوا وأنا معكم ويترك زوجته خلف ظهره، أم يبقى هو عليه الصلاة والسلام معها ويترك 100,000 يسيرون لوحدهم، أم يأمر 100,000 جميعا أن يبقوا من أجل امرأة؟ أصعب الخيارات أيها الأحبة هو أن يبقى الجميع من أجل هذه المرأة لبعيرها الذي لم يتحرك بها. وأيضا هذا الذي اختاره عليه الصلاة والسلام، أمر أصحابه أن يقيلوا في ذلك الوادي، وفي الحقيقة ما كان يريد أن يقيل فيه، كان يريد أن يمشي وأن يواصل المسير وأن يعود إلى مدينته الأثيرة إلى نفسه صلى الله عليه وسلم. فأمر الصحابة أن يقيلوا في ذلك الوادي، فغلب الحزن والكمد والنكد على قلب صفية بنت حيي، وظلت في خبائها تبكي تقول غلبت النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيل في الوادي وما كان يريد أن يقيل فيه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ببكائها فذهب إليها في خبائها، فوجدها تبكي دموعها تهراق على وجنتها، فجلس صلى الله عليه وسلم إليها. تأملوا هذه الصورة يا إخواني، تخيلوا هذا المشهد كأنما الآن يقع أمام أعينكم، يدخل عليها صلى الله عليه وسلم وفي الحقيقة قد غلبته أن يبقى في ذلك الوادي وكان يريد المسير، فيدخل عليها ويجلس بين يديها ويرى الدموع تتحدر على وجنتيها، فيمسح بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم دموعها من على وجنتها فيزيد بكاؤها، فيمسح مرة ثانية صلى الله عليه وسلم على وجنتها فيزيد بكاؤها، ويمسح للمرة الثالثة الدموع من على وجنتها فيزيد بكاؤها، فعند ذلك انتهرها وزبرها، كان يقول يكفي هذا. ثم خرج صلى الله عليه وسلم من خبائها وذهب إلى خبائه. طيب ماذا تفعل صفية؟ كيف ترضي النبي صلى الله عليه وسلم عليها؟ ذهبت إلى عائشة، إلى مفتاح قلب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. قالت يا عائشة غلبت النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقيل في هذا الوادي وما كان يريد أن يقيل، وإني أهبك ليلتي من رسول الله على أن ترضي رسول الله عني. تقول هذه الليلة من رسول الله والله تعدل الدنيا جميعا عندي، لكني أهبك هذه الليلة من رسول الله على أن ترضيه عني. فقالت عائشة رضي الله عنها حسنا أفعل، فرصة عظيمة بالنسبة لعائشة، لكنها من ذكائها وحسن تعربها للنبي صلى الله عليه وسلم لم تذهب إليه مباشرة، وإنما ذهبت إلى خبائها هي ولبست بردة جميلة وأخذت الزعفران وهو نوع من أنواع الطيب وثردته في تلك البردة، يعني فركته في تلك البردة، ثم أخذت الماء ورشت تلك البردة بالماء، لماذا؟ لتفوح رائحة الزعفران، نوع من أنواع الطيب. وبعد أن تزينت وتكملت وتجملت ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خبائه، فكشفت السهوة يعني الستارة، فنظر رسول الله عليه الصلاة والسلام وإذا بعائشة أحب من يدخل عليه، لكن هذا اليوم يوم من؟ يوم صفية بنت حيي، وهو أعدل الناس وأحكم الناس صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عائشة، إن هذا ليس بيومك، هذا يوم صفية. قالت: أعلم يا رسول الله، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. تقول صفية: فأرضت رسول الله عني رضي الله عنها. إذن هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام في أسفاره، يحسن إلى نسائه ويتودد إليهن ويسر عنهن صلى الله عليه وسلم ويقف بجانبهن. بل من المواقف التي حصلت أيضا مع صفية رضي الله عنها، وقد كانت من أفضلهن ظهرا، لكن هذا البعير سبحان الله يعني جاء بالمتاعب لها في ذلك السفر، حرن هذا البعير ولم يتحرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش، وكانت من أوسعين ظهرا، يعني عندها أكثر من بعير، فقال: يا زينب، أفقري أختك بعيرا، يعني سلفي أقرضي صفية بعير من أباعرك تركب عليه. فأصابتها الغيرة رضي الله عنها. ومن يلومها في رسول الله يا إخواني صلى الله عليه وسلم؟ من يلومها على حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرتها عليه؟ أحب إليها من نفسها ومن من والديها ومن الناس أجمعين والله، وحق لها ذاك. عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من خبائي أو من بيت حجرة عائشة في ليلة من الليالي أصابتها الغيرة، قالت: إنما ذهب إلى بعض نسائه، في ليلتي يذهب إلى بعض نسائه، فأصابتها الغيرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها وهو من أذكى وهو أذكى الناس، لحظ الغيرة على وجهها، التغير والاضطراب فيها، فقال لها عليه الصلاة والسلام: ما لك غرتي؟ فقالت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك، كيف لا أغار عليك، وما لي لا يغار مثلي على مثلك. ثم جعلت عائشة رضي الله عنها يدها في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ تنظر هل أجنب رسول الله، هل ذهب إلى بعض نسائه وأصاب من بعضهن وأصابته الجنابة واغتسل، فجعلت يدها في شعره، فضحك عليه الصلاة والسلام، قال لها: أجاءك شيطانك؟ قالت: أوليس لك شيطان أنت يا رسول الله؟ قال: بلى، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. انتهت القضية. بهذا العطف واللطف كان يملك زمام النفوس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفدته النفائس والأنفاس. إذن زينب بنت جحش رضي الله عنها عندما غارت من صفية حق لها، ومن يلومها؟ فقالت كلمة عجيبة تدل على الغضب الذي كان في نفسها والغيرة التي تعتلج في فؤادها. قالت بعد أن قال لها عليه الصلاة والسلام: أفقري أختك بعيرا، قالت: أنا يا رسول الله أفقر يهوديتك؟ وفي رواية قالت: يا رسول الله أنا أفقر هذه اليهودية، لأن الصفية كانت يهودية قبل الإسلام، بنت حيي بن أخطب وهو سيد من سادات اليهود، فأكرمها الله بزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبحت مؤمنة، بل أم للمؤمنين وزوج لسيد المرسلين، لكنها نسبتها إلى ماضيها، فقالت: أنا أفقر يهوديتك يا رسول الله. وزينب يا إخواني من أتقى نساء النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان فيها حدة رضي الله عنها، سريعة الفئ منها كما تقول عنها عائشة، وهي من أزكى نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحبها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي بنت عمته أيضا ومن أجمل نسائه، حتى أن عائشة تقول كلمة عجيبة، تقول: وكانت زينب تساميني في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني توازيني وتساويني في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أعجب المواقف التي مرت على زينب يا أخواني، وتدل على دينها وورعها وخشيتها لله، عندما اتهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بحادثة الإفك، عندما شنشن المنافقون على عائشة رضي الله عنها أنها زنت وحاشاها مع صفوان بن معطل السلمي في غزوة ذات الرقاع بن المصطلق، فبرأها الله عز وجل. انحبس الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من شهر، وظل في حال عصيب ما يدري ما يصنع عليه الصلاة والسلام. الناس يخوضون في عرضه ويتكلمون في أهل بيته وهو لا يعلم الغيب، لا يستطيع أن يصدق في عائشة البريئة النزيهة الزكية التقية، ولا يستطيع أن ينفي ذلك من كلام الناس، ليس لديه حجة ولا برهان. فاستشار عليه الصلاة والسلام، استشار أولا أسامة بن زيد لأنه حب النبي عليه الصلاة والسلام، وتربى في حجر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الناس بحال بيت النبي وبزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما يا أخواني، من يعيشون في البيت كالخدمة والسائقين والخادمات يعرفون دواخل البيت وأسرار البيت. فسأله عليه الصلاة والسلام، قال: ما يريبك من عائشة؟ قال: يا رسول الله، أهلك لا نعلم عنهم إلا خيرا. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: ما يريبك من عائشة؟ قال: يا رسول الله، لا نعلم عنها إلا خيرا، ولكن النساء سواها كثير يا رسول الله، الله ما حجر عليك، طلقها، تزوج من شئت، من كل امرأة في الدنيا تريد أن تكون زوجة لك، ولكن اسأل الجارية تصدق. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بريرة وهي مولاة لعائشة في بيتها، فقالت قال لها: يا بريرة، ما يريبك من عائشة؟ قالت: يا رسول الله، والله لا أعلم عن عائشة إلا خيرا، إلا أنها، ودائما يا أخواني إلا، لكن بس دائما الكلام الذي يأتي من بعدها يمسح ما قبله، المصائب دائما تأتي بعد لكن وإلا وبس. فقالت: إلا أنها ستذكر جريمة عظيمة تفعلها عائشة الآن، تخيلوا ما هذا الجريمة العظيمة التي تفعلها عائشة رضي الله عنها. تقول: أهلك لا نعلم عنهم إلا خيرا، إلا أنها جارية حديثة السن يعني صغيرة، تعجن العجين ثم تتركه في الفناء، فتأتي الداجن فتأكله. الجريمة العظيمة تفعلها عائشة أنها تعجن عجينة وتتركها في فناء البيت، وتأتي الدجاج أو يأتي الماعز وتأكل العجينة. أعظم اهتمامات الخدم هذه هي، هذه أعظم جريمة كانت تفعلها عائشة في نظر بريرة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب، والآن فرصة يا إخواني لزينب أن تلغي عائشة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، تقول فقط كلمة واحدة تلغيها من حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرصة عظيمة بالنسبة لها. قال: ما يريبك من عائشة؟ ما يريبك من عائشة؟ قالت: يا رسول الله، أصون سمعي وبصري يا رسول الله، أهلك والله لا أعلم عنها إلا خيرا. تقول عائشة: فصانها الله بالورع، صانها الله بالتقوى، حفظها الله عز وجل بالإيمان. ولذلك حمنة أخت زينب وقعت في عائشة، وذلك جلدها رسول الله عليه الصلاة والسلام، جلد رسول الله في حادثة الإفك ثلاثة من الصحابة، وترك أهل النفاق حتى يكون الجزاء لهم يوم القيامة عند الله عز وجل، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم هناك في يوم القيامة. أما الثلاثة من الصحابة فقد جلدهم عليه الصلاة والسلام تطهيرا لهم، حمنة بن جحش أخت زينب، وحسان بن ثابت شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام، ومصطح بن أثاثة ابن قريب أبو بكر رضي الله عنه وهو من قرابة عائشة، ولذلك غضب منه أبو بكر وكان ينفق عليه قبل ذلك، وهو من يعني ضعاف الصحابة ما كان يملك شيئا. قال أبو بكر وقد سمع أنه تحدث بعائشة، قال: والذي نفسي بيده لا أنفق عليه بعد اليوم ابنتي، ويتحدث عنها وهو من قرابتي، ومن يلومه في مثل هذا؟ من الذي تولد الرد على أبي بكر في هذا اليمين؟ أرسول من رسل الله؟ أملك من ملائكة الله؟ أعبد من عبيد الله؟ لا والله، الذي تولى الرد على أبي بكر هو الله. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ بكى أبو بكر قال بلى والله أحب أن يغفر الله لي. فأعاد إليه ما كان ينفق عليه قبل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني يدرك الغيرة التي في قلوب نسائه عليه الصلاة والسلام، لكنه في حال الخطأ يربي. ولذلك عندما قالت زينب بن جحش رضي الله عنها لصفية أنا أفقر هذه اليهودية، غضب منها عليه الصلاة والسلام وهجرها ما بقي من ذي الحجة والمحرم وصفر، يعني لم يدخل عليها خباءها، لم يصب منها ما يصيب الرجل من زوجته، وهذه عقوبة منه عليه الصلاة والسلام لها. ثم دخل عليها في ربيع بعد أن يأست منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره كان يواسي زوجاته، وكان أيضا يربي ويهذب. ومن المواقف الجميلة اللطيفة التي مرت في حياة نبينا وصفينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عندما كان في سفر وكانت معه عائشة رضي الله عنها، وعائشة أيها الأحبة كانت صغيرة السن، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يدخل السرور على قلبها والأنس إلى نفسها، فقال يا عائشة أو تسابقيني؟ قالت بلى يا رسول الله. فقال لأصحابه تقدموا، فتقدموا، فتسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة. بالله تخيلوا هذا المشهد، وهو عليه الصلاة والسلام يسابقها حذو الساق بالساق والقدم بالقدم، وهو يجري وهي تجري، وهو بالمقاييس يعني يلحب كبير في سنه بالنسبة لها. فسبقته فتاة صغيرة جارية حديثة السن خفيفة المحمل من اللحم، وسبقته. ومرت الأيام والأعوام وخرجت معه في سفر آخر، فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة أو تسابقيني؟ قالت بلى يا رسول الله، لكن الحال الآن تغير، حملت اللحم وبدنت وسمنت رضي الله عنها. فقال لأصحابه تقدموا، فتقدموا، فتسابقا، فسبقها صلى الله عليه وسلم. وعندما سبقها ضرب بيده بين منكبيها وقال لها يا عائشة هذه بتلك، يعني النتيجة واحد واحد، تعادل، مرة لي ومرة لك. ما أجمل هذا يا إخواني. أسألكم بالله، لو أن أحدا منا خرج إلى فلاة في صحراء فوجد أخا له يتسابق مع زوجته، بالله ماذا سيقول عنه؟ ها؟ ها؟ مجانين، ملحوسين، صح؟ وبعضهم ما راح يتكلم لكن سيشير، يعني ركبت المرأة على ظهره تسابق معها. أسألكم بالله، أفي الدنيا رجل أعظم رجولا من محمد عليه الصلاة والسلام؟ أسألكم بالله، أفي الدنيا عاقل أعقل من نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أسألكم بالله، أفي الدنيا رجل أخشى لله وأتقى لله من رسول الله؟ لا والله. بالرغم من هذا كان يتسابق مع زوجته، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنه سيدخل السرور على قلبها. بالله عيشوا معي هذه اللحظة، انغمسوا معي الآن إلى قلب عائشة يا إخواني، ماذا سيكون في قلبها وهي تجري ورسول الله يجري بجوارها؟ أي حب سيكون في قلبها له؟ وأي تعلق سيكون في فؤادها بهذا النبي الكريم العظيم الرحيم صلى الله عليه وسلم، الذي حق فيه قول الحق جل جلاله وإنك لعلى خلق عظيم؟ يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم، إن حل في القلب أسمى منك منزلة، حاشا إلهي باري النسم، فمزق الله شرياني وأوردتي، ولا مشت بي إلى ما أشتهي قدمي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أدبه مولاه، هذبه الذي خلقه وسواه صلى الله عليه وسلم، ثم شهد له وقال وإنك لعلى خلق عظيم. قد يقول البعض منا الآن هذا جميل لكن راحت علينا، نحن الآن كبرنا في السن، ذهبت خلاص، كان يمكن نفعل هذا ونحن شباب. أقول لكم يا إخواني، كم كان عمر رسول الله وهو يتسابق مع عائشة؟ وكم كان عمر عائشة؟ عائشة أيها الأحبة تزوجها رسولنا صلى الله عليه وسلم وعمرها 7 سنوات، وبنى بها وعمرها 9 سنوات ومات عنها وهي في 18 من عمرها، يعني بمقاييسنا ما زالت فتاة صغيرة. وفي أكثر الدول الإسلامية لا يسمحون بزواجها قبل 18، مات عنها وهي في 18، ومات هو في 63 صلى الله عليه وسلم، يعني ربما وهو يسابقها قد ناهز 60 من عمره، بمقاييسنا رجل كبير في السن. فتخيلوا كيف هو يسابقها عليه الصلاة والسلام ويجري تارة أمامها وتارة خلفها، وهو يلهث صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صورة لا أجمل ولا أكمل ولا أنبل ولا أعظم منها. يقرع في سفر آخر بين نسائه فتقع القرعة على 2 من زوجاته، على عائشة بنت أبي بكر وعلى حفصة بنت عمر رضي الله عن الجميع. فخرجتا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاء الليل ذهب إلى خباء هودج عائشة وأخذ بيدها وسار يتحدثان ما شاء الله. من يتابع ويراقب؟ حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. وهذا المنظر يأخذ بتلابيب القلوب. المرأة لا أحب إليها من أن يمسك الرجل بيدها زوجها ويمشي معها يتحدثان في ظلمة ليل. فحفصة أصابتها الغيرة فجاءت إلى عائشة قالت: يا عائشة، هل تركبين بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر؟ قالت عائشة: حسنا أفعل. هي ما تدري وش الخطة. فذهبت عائشة إلى هودج حفصة وذهبت حفصة إلى هودج عائشة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من قابل إلى هودج عائشة، وجد من؟ حفصة. فأخذ بيدها وسار يتحدثان ما شاء الله. زوجته من يتابع؟ عائشة. أصابتها الغيرة يا إخواني، بل والله فعلت أمر عجيب وغريب. جعلت رجلها في الإذخر وهو نبات كثيف الخضرة كهذا، وأدخلت رجلها في ذلك الإذخر وهي تقول: يا رب يا رب، سلط علي حية أو عقربا تلدغني رسول الله ولا أستطيع أن أقول له شيئا. تمنت الموت يا إخواني، تمنت أن تأتي حية أو عقرب تلدغها وتموت على ألا ترى هذا المنظر أمام عينها. رسول الله عليه الصلاة يمسك بيدي حفصة ويسيران في ظلمة ليل يتحدثان ما شاء الله عز وجل. كم لهذا يا إخواني من أثر في حياة المرأة، وكم نحن في حاجة أن نقتبس هذه الدروس من خير الأنبياء وسيد الأصفياء وأعظم الأولياء نبينا وصفينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأحداث يا إخواني كثيرة والله وعظيمة وجليلة في حياة هذا النبي العظيم الجليل الكريم صلى الله عليه وسلم، لكن حسبنا ما ذكرنا. والرسالة التي أختم بها يا إخواني وأقول لنفسي ولأحبتي: يا إخواني، فلنقتبس من هذا الدروس، ولنسر على هذا المنوال، ولنلزم هذا الغرز، ولنسر على ما كان يسير عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك الهدى والنور والفتح المبين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله أن يغفر لي ولكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تجاوز بحلمك عنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، أولها وآخرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لزوجاتنا، اللهم اغفر لذرياتنا، اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا، اللهم اغفر لجميع قراباتنا، اللهم اغفر للمسلمين أجمعين بفضلك ومنتك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس الكرب عن المكروبين، اللهم اقض ديوننا يا رب العالمين، اللهم يسر أمورنا يا ولي المؤمنين، اللهم نجنا من كل غم وهم، اللهم يسر أمورنا، اللهم اختم بالصالحات آجالنا وأعمالنا، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.